الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الباب باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه من نوع من نوعين، فإن الإقسام على الله سبحانه وتعالى على نوعين. وأراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أحد هذين النوعين، وهو أنه يحلف على الله سبحانه وتعالى ألا يفعل المعروف، وألا يرحم عباده، وألا يغفر لهم، وألا ينزل عليهم المطر، وألا يتجاوز عن ذنوبهم. فهذا يقوله متكبرا ومترفعا وحاكما على الله، ومريدا أن يجعل حكم الله وفعل الله كحكمه وفعله. فهذا حرام لا يجوز، لأنه ينشأ في الغالب عن عجب وغرور وثقة وترفع وتكبر، فهذا أمر عظيم وكبير من كبائر الذنوب استوجبت أن يدخل هذا الرجل النار. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه يقول: والله لا يفعل الله كذا وكذا، يعني من الخير. وبعضهم جعله مطلقا سواء كان من الخير أو من الشر. قال: وعن جندب بن عبد الله قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ التألي بمعنى الحلف، التألي بمعنى الحلف للذين يؤلون من نسائهم، الألية بمعنى اليمين. فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يحلف علي مترفعا متكبرا أني لا أغفر لفلان؟ فقال: قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا في خطورة الحلف على الله عز وجل على سبيل الترفع والتكبر. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقضي، وهو الذي يحكم، وهو الذي يتصرف في عباده، وهو الذي يدبر الأمر. فليس للعباد أن يحكموا على الله أو أن يتحجروا فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع لا يجوز. أما الحلف على الله عز وجل من باب حسن الظن به أنه يرحمه، وأنه يرحمه، وأنه يغفر له، وأنه يعافي هذا المريض، وأنه يسلم هذا الواقع في هلكه، وأنه من فعل الخير من باب حسن الظن بالله عز وجل، فهذا لا بأس به. ودليل حديث أنس الذي رواه الشيخان أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم العفو، طلبوا منهم العفو فأبوا، أولياء الدم أبوا، وعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا القصاص، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس ابن النضر أخو هذه الجانية، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فعرضوا على القوم فرضوا وأخذوا الأرش أو عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وفي الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. القسم على الله يعني هنا بمعنى أنه يحلف على أن الله يفعل الخير من باب إحسان الظن بالله، وليس من باب الحكم والتحجر على الله والتكبر والترفع. هنا في هذا الحديث يقول: والله لا يغفر الله لفلان. من أين له أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان؟ هذا ناشئ عن عجب وثقة وغرور وازدراء واحتقار بالآخرين. فإنه يعني لما رأى نفسه عابدا ظن أنه بلغ منزلة يحكم على الله، وأن الذي ينبغي في حق هذا العبد أنه لا يغفر له، فلأجل هذا حلف أن مثل هذا لا يغفر الله له، فيكون قد حكم على الله وتحجر رحمة الله عز وجل الواسعة. فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله. قال وفي حديث أبي هريرة قال أن القائل رجل عابد فقال أبو هريرة أوبقت قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأن حديث أبي هريرة أنه كان رجلان متآخيين في بني إسرائيل وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة كلما مر على المذنب رآه على الذنب أنكر عليه، فمر به ذات يوم وهو على منكر فأنكر عليه فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فغضب حينئذ وقال والله لا يغفر الله لك هما، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، ثم قال اذهبوا به إلى الجنة لذلكم المذنب، وقال في هذا اذهبوا به إلى النار. فقال أبو هريرة قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فلأجل هذا فعلى العبد أن ينتبه من العجب والغرور والزراء واحتقار الآخرين، وأنه يتألى على الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل الخير ولا يغفر الذنب ولا يتجاوز ويمحو السيئات، فهذا أمر لا يجوز ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه خطورة اللسان أن الرجل قد يتكلم بالكلمة ولا يبالي فيها فيخسر دنياه وآخرته ويحبط عمله بسبب ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. قالوا عن جبير بن نفير قالوا عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وقلت الأموال فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يكررها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أجل من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود وهذا الحديث ضعيف، لكن هذا الباب قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. معلوم الشفاعة بمعنى التوسط، الشفاعة بمعنى التوسط، فأنت تريد أن تصل إلى أمر عند شخص فتذهب تنظر من يتوسط لك عند هذا الذي بيده أن ينفعك في أمر معين أو يرفع عنك الضر في أمر معين، فطلب الشفاعة هذا يحصل بين الناس، والله سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذا كانت الشفاعة في خير فإنه يؤجر على ذلك، وأما إذا كانت الشفاعة في شر فإنه يأثم بذلك. فالناس فيما بينهم البين يطلبون الشفاعة للوصول إلى الأمراء أو الوزراء أو فيما بينهم، وهكذا يعني يستشفع بالأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن الله عز وجل هو الذي يكون واسطة بين العبد وبين زميله أو بين صاحبه أو بين نبي من الأنبياء بين المخلوق والمخلوق، ويجعل ربه تبارك وتعالى هو الذي يتوسط، فهذا لا شك أنه منكر عظيم، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال، والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو الذي يطلب الخلق الشفاعة إليه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فكيف يتوهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستشفع به بمعنى أنه يقال يا رب توسط لي عند فلان؟ هذا منكر عظيم، لأن الذي يملك النفع وجلب النفع ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. ففي الغالب أن المتوسل به يكون أقل رتبة من المتوسل إليه، الغالب أن المتوسل به يكون أقل رتبة من المتوسل إليه. أنت تريد أن تحصل حاجة عند الأمير أو عند الوزير أو عند السلطان، فإنك تنظر من الوجهاء أو الأغنياء أو الوزراء من يتوسط لك عند هذا الأمير أو هذا الرئيس أو هذا الوزير، وفي الغالب أن تكون مرتبة المتوسط به أقل من مرتبة المتوسط إليه، فهذا هو الغالب. فأنت يعني حينما تظن أن الله سبحانه وتعالى يتوسط لك عند فلان، هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا سوء ظن بالله، وهذا تنقيص لعظمة الله وربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث، وإن كان ضعيفا فباب قوله لا يستشفع بالله على خلقه، بمعنى أنه لا تطلب الشفاعة من الله أن يتوسط ربنا عز وجل عند أحد من خلقه، بل من كانت له حاجة فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى كما قال الله واسأل الله من فضله. فمن وقع في ذلك يعتبر قد تنقص في حق الله ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا معنى هذا الباب وهذا الحديث، ففيه سوء الأدب مع الله عز وجل، والواجب هو التأدب مع الله في الأقوال وفي الأفعال وفي جميع الأحوال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.